بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الجمع الطيب المبارك، وهذا هو الدرس الرابع من دروس السيرة النبوية من كتاب إسعاد البرية في السيرة النبوية. وفي هذا الدرس نتعرف سويا. لما انصرف أبو سفيان وأصحابه من أحد وكانوا في أثناء الطريق ندموا فيما بينهم، وقال بعضهم لبعض: لم تصنعوا شيئا، أصبتم شوكتهم ثم تركتموهم، وقد بقي منهم رؤوس يجمعون لكم، فارجعوا حتى نستأصلهم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يرهب أعداء الله من كفار قريش ويبلغهم أنه خرج في طلبهم ليظنوا به قوة، وأن الذي أصابهم لم يوهنهم عن عدوهم. فلما كان الغد من يوم الأحد 16 من شوال، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنه أن يؤذن في الناس بالمسير إلى لقاء عدوهم، فأذن مؤذنه ألا يخرجن معنا إلا من شهد القتال. فقال عبد الله ابن أبي: أركب معك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. واستجاب المسلمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم على ما بهم من الجروح، وقالوا سمعا وطاعة. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه حتى بلغوا إلى حمراء الأسد، وكان بينها وبين المدينة 8 أميال. واستعمل صلى الله عليه وسلم على المدينة ابن أم مكتوم رضي الله عنه، وأقبل معبد ابن أبي معبد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلحق بأبي سفيان فيخزله، فلحق معبد بأبي سفيان ولم يعلم أبو سفيان بإسلامه. فقال أبو سفيان: ما وراءك يا معبد؟ فقال معبد: محمد قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أرى مثله قط، يتحرقون عليكم تحرقا، أي يلتهبون غيظا عليكم، قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم، وندموا على ما صنعوا فيهم من الحنق عليكم شيء لم أرى مثله قط. والحنق شدة الغيظ. فقال أبو سفيان: ويحك ما تقول. فقال معبد: والله ما أراك ترتحل حتى ترى نواصي الخيل. فقال أبو سفيان: فوالله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصل بقيتهم. فقال معبد: فإني أنهاك عن ذلك، لا تفعل، فإني لك ناصح. فأمر أبو سفيان من معه بالرجوع، فرجعوا إلى مكة. وأقام صلى الله عليه وسلم بحمراء الأسد 3 أيام، ثم رجع إلى المدينة. وأرسل أبو سفيان رسالة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا قد أجمعنا الكرة لنستأصله ونستأصل أصحابه. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نزل قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وفي هذه السنة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله عنها بأمر الله تعالى، لما انقضت عدتها من زيد بن حارثة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيها نزل قوله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. ولم يولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب رضي الله عنها، أولم بشاه. وكانت زينب رضي الله عنها تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: زوجكن أهليكن، وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. وهي أول نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوقا به بعد وفاته، توفيت سنة 20. ولما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، دعا القوم فطعموا، ثم جلسوا يتحدثون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وزوجته مولية وجهها إلى الحائط، فثقلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم على نسائه ثم رجع. فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجع، ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه، فأسرعوا الباب فخرجوا كلهم. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرخى السترة ودخل في الحجرة، فلم يلبث إلا يسيرا، ونزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فدخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. فحجبت نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت الخمر من أفضل أشربة الناس في الجاهلية، وكان الناس قد ألفوا شرب الخمر، وكانوا ينتفعون بها كثيرا. وقد علم الله سبحانه وتعالى أنه لو منعهم شرب الخمر دفعة واحدة لشق عليهم، لذلك كان نزول تحريمها على مراحل. قالت عائشة رضي الله عنها: إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل، المفصل من سورة قاف إلى آخر المصحف. قالت عائشة: فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام، أي دخلوا وكثروا، نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. فنزل أول ما نزل قول الله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. ثم نزل قول الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فكان هذا تحريما قاطعا للخمر في الأوقات كلها. فامتثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنهي الله سبحانه وتعالى عن شرب الخمر، وسكبوا الخمر في سكك المدينة لما سمعوا مناد ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. فقال بعض الصحابة لبعض: قتل قوم والخمر في بطونهم. فأنزل الله تعالى قوله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن طليحة الأسدي وأخاه سلمة قد جمع حلفاءهم من بني أسد لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم والنيل من أطراف المدينة، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سلمة رضي الله عنه وقال له: سر حتى تأتي أرض بني أسد فأغر عليهم، وأوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. وخرج معه 50 و100. فلما انتهوا إلى أرض بني أسد تفرق المشركون وتركوا إبلا وغنما كثيرة، فأخذها أبو سلمة رضي الله عنه وأسر منهم ثلاثة، ثم رجع إلى المدينة. وفي الخامس من المحرم من السنة الرابعة من الهجرة بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خالد ابن سفيان الهذلي قد جمع الناس ليغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن أنيس رضي الله عنه ليقتله، فسأل عبد الله ابن أنيس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إذا رأيته أذكرك الشيطان، وآية ما بينك وبينه أنك إذا رأيته وجدت له قشعريرة، أي شعرت برعدة وهيبة عندما تراه. فلما وصل إليه عبد الله ابن أنيس رضي الله تعالى عنه خاف أن يشغله عن صلاة العصر، فصلى وهو يمشي نحوه، وكان يومئ برأسه، فلما انتهى إليه قال له: من الرجل؟ قال عبد الله ابن أنيس: رجل من العرب سمع بك وبجمعك لهذا الرجل، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاءك لذلك. فقال خالد: أجل، إني لفي ذلك. فمشى معه شيئا، فلما تمكن منه قتله عبد الله ابن أنيس، ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أفلح الوجه، ثم أعطاه عصا وقال له: أمسك هذه العصا عندك يا عبد الله ابن أنيس. فلما خرج عبد الله ابن أنيس رضي الله عنه بالعصا على الناس سألوه: ما هذه العصا؟ فقال لهم: أعطانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرني أن أمسكها. فقالوا له: أفلا ترجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسأله لما ذلك؟ فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، لما أعطيتني هذه العصا؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: آية بيني وبينك يوم القيامة، أي علامة بيني وبينك يوم القيامة. فقرنها عبد الله بسيفه فلم تزل معه حتى مات، وأمر بها فضمت معه في كفنه، ثم دفن جميعا. وفي شهر صفر من السنة الرابعة من الهجرة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من بني خزيمة وهم من عضل والقارة، فقالوا: يا رسول الله، إن فينا إسلاما، فابعث معنا نفرا من أصحابك يفقهوننا في الدين ويقرؤوننا القرآن ويعلموننا شرائع الإسلام. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم 10 نفر، وأمر عليهم عاصم بن ثابت رضي الله عنه، وكان فيهم مرثد ابن أبي مرثد الغنوي، وخبيب ابن عدي، وعبد الله ابن طارق. فلما ذهبوا معهم وكانوا بالرجيع، وهو موضع ماء لهذيل بناحية الحجاز، غدروا بهم وطلبوا النصر عليهم من هذيل، فجاءهم 100 رام. فلما رآهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى مكان مرتفع وأخذوا أسيافهم ليقاتلوهم، ولكن الكفار أحاطوا بهم من كل جانب، وقالوا لهم: انزلوا وأعطونا بأيديكم ولكم العهد والميثاق، ولا نقتل منكم أحدا. فقال عاصم: أما أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كافر، أي في عهد كافر، اللهم اخبر عنا نبيك. فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما و6 من أصحابه. وبعث كفار مكة إليهم حين علموا بمقتل عاصم ليأتوا بشيء منه حتى يمثلوا به، لأن عاصما رضي الله عنه كان قتل رجلا من عظماء المشركين يوم بدر، فبعث الله عز وجل على عاصم مثل الظلة من الدبر، أي سحابة من ذكور النحل، فلم يقدروا على قطع شيء من لحمه، فقالوا: دعوه يمسي حتى تذهب عنه فنأخذه. فبعث الله عز وجل المطر فاحتمل عاصما فذهب به، فبحثوا عنه فلم يجدوه، وقد كان عاصم رضي الله عنه قد عاهد الله ألا يمسه مشرك، ولا يمس مشركا أبدا. ورضي ثلاثة من المسلمين بالعهد والميثاق، وهم خبيب الأنصاري وزيد ابن الدثنة وعبد الله ابن طارق. فلما استمكنوا منهم قيدوهم، فقال عبد الله ابن طارق: هذا أول الغدر، وأبى أن يصحبهم فقتلوه. وأما خبيب وزيد ابن الدثنة فقدموا بهما إلى مكة وباعوهما، فاشترى بن الحارث ابن عامر خبيبا لأنه قتل الحارث ابن عامر يوم بدر فلبث عندهم أسيرا. وأما زيد ابن الدثنة فاشتراه صفوان ابن أمية ليقتله بأبيه أمية ابن خلف، وبعث به مع مولى له إلى التنعيم ليقتله فقتله. وأما خبيب رضي الله عنه فمكث عند بني الحارث أسيرا إلى أن أجمعوا على قتله، فلما أجمعوا على قتله خرجوا به إلى التنعيم ليقتلوه، فقال لهم خبيب: ذروني أركع ركعتين، فتركوه فركع ركعتين، ثم قال: لولا أن تظنوا أن ما بي جزع لطولتها، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. أحصهم عددا أي لا تبقي منهم أحدا، واقتلهم بددا أي واحدا تلو الآخر. ثم قال: لقد أجمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي، إلى الله أشكو غربتي بعد كربتي، وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي، وقد خيروني الكفر والموت دونه، فقد ذرفت عيناي من غير مجزعي، ما أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. ثم قتله ابن الحارث، فكان خبيب رضي الله عنه أول من سن هاتين الركعتين عند القتل، ثم صلبوه ووكلوا به من يحرس جثته، فجاء عمرو ابن أمية رضي الله عنه فاحتمله بجذعه ليلى فذهب به ودفنه. تقول امرأة من بني الحارث: والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، والله لقد وجدته يوما يأكل من قطف عنب في يده، وإنه لموثق في الحديد، وما بمكة من ثمر، إنه لرزق من الله رزقه خبيبا. واستجاب الله عز وجل لعاصم بن ثابت يوم قتل، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خبرهم وما أصيبوا. وفي شهر صفر من السنة الرابعة من الهجرة قدم عامر بن مالك على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فلم يسلم ولم يبعد من الإسلام، وقال: يا رسول الله، لو بعثت رجالا من أصحابك إلى أهل نجد فدعوهم إلى دينك لرجوت أن يستجيبوا لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أخشى عليهم أهل نجد. فقال عامر: أنا لهم جار، أي هم في حمايتي وأماني. قال عامر: فابعثهم فليدعوا الناس إلى أمرك. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 رجلا من أصحابه، وأمر عليهم المنذر ابن عمرو، وكانوا من خيار المسلمين وفضلائهم وقرائهم، فساروا حتى نزلوا بئر معونة، فبعثوا حرام ابن ملحان بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عامر بن الطفيل، فلما أتاه لم ينظر في كتابه، وأمر رجلا فطعنه من خلفه، فقال حرام بن ملحان رضي الله عنه حينئذ: الله أكبر، فزت ورب الكعبة. ثم استنفر عامر بن الطفيل بني عامر إلى قتال الباقين، فلم يجيبوه لأجل جوار عامر بن مالك، فاستنفر بني سليم فأجابته عصية ورعل وذكوان، فجاءوا حتى أحاطوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتلوهم جميعا إلا كعب بن زيد رضي الله عنه، فإنهم تركوه وبه رمق، فرفع من بين القتلى فعاش حتى قتل يوم الخندق. وكان عمرو بن أمية الضمري والمنذر ابن محمد في صرح المسلمين، أي في رعي إبل ومواشي المسلمين، فلم ينبئهما بمقتل أصحابهما إلا الطير تحوم على العسكر، فقال: والله إن لهذه الطير لشأنا. فأقبل لينظرا فوجدوا أصحابهم في دمائهم قد قتلوا، ووجدوا القوم الذين قتلوهم لم يذهبوا، فقال المنذر ابن محمد لعمر بن أمية: ما ترى؟ قال: أرى أن نلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره الخبر. فقال المنذر: لكني ما كنت لأرغب بنفسي عن مثل هذا الموطن. ثم قاتل القوم حتى قتل، وأخذوا عمر بن أمية أسيرا، فلما أخبرهم أنه من مضر أطلقه عامر بن الطفيل. ورجع عمرو بن أمية الضمري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي طريقه نحو المدينة نزل في ظل شجرة، فجاء رجلان من بني كلاب فنزل معه، فلما نام قتلهما عمرو رضي الله عنه وهو يظن أنه قد أصاب ثأر أصحابه، فوجد معهما عهدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلم به. فلما قدم المدينة أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فعل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد قتلت قتيلين لأدينهما، أي لأدفع ديتهما. ونزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بمقتل أصحابه قبل أن يأتيه خبرهم، ونزل فيهم قرآن: أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا، ثم نسخ هذا القرآن. وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاته شهرا بعد الركوع يدعو على الذين قتلوا أصحابه القراء ببئر معونة. تفصيل: قال أبو سفيان ابن حرب لنفر من قريش بمكة: ما أحد يغتال محمدا، فإنه يمشي في الأسواق فندرك ثأرنا. فأتاه رجل وقال له: إن أنت قويتني خرجت إليه حتى أغتاله. فأعطاه أبو سفيان بعيرا ونفقه، وقال له: اطوي أمرك، فإني لا آمن أن يسمع هذا أحد فينميه إلى محمد، أن يبلغه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: لا يعلمه أحد. فخرج الرجل حتى أتى المدينة، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إن هذا الرجل يريد غدرا، والله حائل بينه وبين ما يريد. فوقف الرجل وقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب. فاقترب الرجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغدر به، فجذبه أسيد بن حضير رضي الله عنه من إزاره، فقال: يا رسول الله، هذا غادر. فقال الرجل: دمي دمي يا محمد، أي اتركوا دمي ولا تقتلوني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اصدقني ما أنت وما أقدمك، فإن صدقتني نفعك الصدق، وإن كذبتني فقد أطلعت على ما أهممت به. قال الرجل: فأنا آمن؟ أي تعطيني الأمان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنت آمن. فأخبره الرجل بخبر أبي سفيان، وعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام، فأسلم، ثم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم وخرج من عنده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن أمية الضمري ولسلمة ابن أسلم: أخرجا حتى تأتي أبا سفيان ابن حرب، فإن أصبتما منه غرة فاقتلاه. فخرج عمرو بن أمية وسلمة ابن أسلم رضي الله عنهما حتى أتيا مكة، فطافا بالبيت سبعة وصليا ركعتين، فعرفهما معاوية ابن أبي سفيان فأخبر أباه، فتجمع أهل مكة لقتلهما، فهرب عمرو وسلمة إلى الجبل، وخرج أهل مكة في البحث عنهما، ولكن عمرا وسلمة دخل غارا فبات فيه حتى أصبح. فأقبل رجل من مكة نحو الغار، فلما اقترب من الغار قتله عمرو، فسقط وصاح صيحة أسمعت أهل مكة. فلما أقبلوا نحوه سألوا الرجل: من قتلك؟ فقال عمرو بن أمية الضمري، ولم يستطع أن يخبرهم بمكانهما لأنه كان بآخر رمق فمات. وانشغل أهل مكة بالرجل عن البحث عن عمرو وسلمة رضي الله عنهما. ومكث عمرو وسلمة في الغار ليلتين، ثم قال سلمة لعمرو: يا عمرو، هل لك في خبيب بن عدي ننزله؟ وكان مصلوبا صلبه بنو الحارث. فقال عمرو: أين هو؟ فقال سلمة: هو ذاك مصلوب حوله الحرس. فقال عمرو: أمهلني وتنح عني، فإن خشيت شيئا فاركب بعيرك وأت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر ودعني، فإني عالم بالمدينة. ثم أسرع عمرو نحو خبيب رضي الله عنه فحمله بجذعه على ظهره، فما مشى به إلا 20 ذراعا حتى استيقظ أهل مكة على صوت الجذع حينما وقع، فخرجوا في أثره، فألقى عمرو خبيبا ثم أهال عليه التراب، ثم أسرع نحو المدينة فلم يستطع أحد أن يلحق به، ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ربيع الأول من السنة الرابعة من الهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى يهود بني النضير حتى يعينوه في دية القتيلين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه، وكان ذلك حينما رجع عمرو بن أمية من بئر معونة للعهد الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد لهما. فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود بني النضير يستعينهم في دية هذين القتيلين قالوا: نعم يا أبا القاسم، نعينك على ما أحببت مما استعنت بنا عليه. وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى جنب جدار من بيوت اليهود، فقال بعض يهود بن النضير لبعض: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه، فمن يعلو على هذا البيت فيلقي عليه صخرة فيريحنا منه. فصعد أحدهم ليلقي صخرة على النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه بما هم به، فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة، ثم تجهز وخرج بنفسه لحربهم، واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم رضي الله عنه. وتحصن بنو النضير بحصونهم، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم 6 ليال، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع نخيل بني النضير وتحريقها، فنادوه: أي يا محمد، قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه، فما بال قطع النخيل وتحريقها؟ فأنزل الله عز وجل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ولينة أي نخلة صغيرة. وأرسل رهط من بني عوف منهم عدو الله عبد الله ابن أبي إلى يهود بني النضير أن اثبتوا، فإنا لن نسلمكم وإن قتلتم قاتلنا معكم وإن أخرجتم خرجنا معكم، فلم يفعلوا. ونزل قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وقذف الله تعالى في قلوب بني النضير الرعب، وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرحلوا من ديارهم ولا يقتلوا، على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا السلاح، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحملوا من أموالهم ما استطاعوا حمله، فكانوا يخربون بيوتهم بأيديهم، وحملوا النساء والصبيان، ورحلوا على 600 بعير، فذهبت طائفة منهم إلى خيبر، منهم زعيمهم حيي بن أخطب وسلام ابن أبي الحقيق، وذهبت طائفة منهم إلى الشام، وحزن المنافقون عليهم حزنا شديدا، وأسلم منهم رجلان فأخذ أموالهما. وفي جماد الأولى من السنة الرابعة من الهجرة توفي أبو سلمة عبد الله ابن عبد الأسد رضي الله عنه، وكان رضيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمه هي عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم برة بنت عبد المطلب. وكان أبو سلمة رضي الله عنه أسلم في اليوم الذي أسلم فيه أبو عبيدة وعثمان والأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عنهم. وقد هاجر هو وزوجته أم سلمة إلى أرض الحبشة، ثم عاد إلى مكة وشهد بدرا وأحدا، وجرح يوم أحد ثم برئ، ثم خرج في سرية، ثم رجع فأقام بالمدينة 17 يوما، ثم انتقض عليه جرحه الذي كان يوم أحد فمات رضي الله عنه. ومات عبد الله بن عثمان ابن عفان رضي الله عنهما في جماد الأولى من السنة الرابعة من الهجرة، وهو ابن 6 سنين، وهو ابن رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي شهر شعبان من السنة الرابعة من الهجرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لموعده الذي واعده أبو سفيان عند انصرافه من أحد، حيث قال: موعدكم وإيانا العام القابل ببدر. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه 1500 من أصحابه، فلما انتهى إلى بدر أقام بها 8 أيام ينتظر المشركين. وخرج أبو سفيان بالمشركين من مكة وهم 2000، فلما كانوا في أثناء الطريق قال لهم أبو سفيان: إن العام عام جدب، وقد رأيت أني أرجع بكم. فانصرفوا راجعين وأخلفوا الموعد، فسميت هذه بدر الموعد، وتسمى بغزوة بدر الآخرة. وفي شهر شعبان من السنة الرابعة من الهجرة ولد الحسين ابن علي رضي الله عنهما، فسماه علي رضي الله عنه حربا، فجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أروني يا ابني ما سميتموه؟ فقال علي: حربا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو حسين. فسماه علي حسينا. وفي شوال من السنة الرابعة من الهجرة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة بنت أبي أمية، وكانت رضي الله عنها متزوجة قبله صلى الله عليه وسلم من أبي سلمة، فلما انتهت عدتها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول أم سلمة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. فلما مات أبو سلمة قالت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ ثم إني قلتها، فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام عندها 3، فلما أراد أن يخرج أمسكت بثوبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت زدتك وحاسبتك به، للبكر 7 وللثيب 3، أي يجب للزوجة البكر الجديدة مبيت 7 من الليالي، أما الثيب فيجب لها مبيت 3 من الليالي. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أتي بزيد بن ثابت رضي الله عنه، فقالوا: يا رسول الله، هذا غلام من بني النجار، معه مما أنزل الله عليك 10 سور. فأعجب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا زيد، تعلم لي كتاب يهود، فإني والله ما آمنوا يهود على كتابي. قال زيد رضي الله عنه: فتعلمت له كتابهم ما مرت بي 15 ليلة حتى حذقته، أي فهمته وحفظته. يقول زيد: وكنت أقرأ له كتبهم إذا كتبوا إليه، وأجيب عنه إذا كتب. وهذا ذكاء مفرط جدا من زيد بن ثابت رضي الله عنه. وجاء اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودية قد زنيا، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود فقال: ما تجدون في التوراة على من زنى؟ قالوا: نسود وجوههما، أي بالفحم، ونحملهما، أي على الجمال، ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما. قال صلى الله عليه وسلم: فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين. فجاءوا بها فقرأوها حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم، وقرأ ما بين يديه وما وراءها. فقال له عبد الله بن سلام: مره يا رسول الله فليرفع يده. فرفعها فإذا تحتها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بدومة الجندل جمعا كثيرا يريدون حربه والنيل من أطراف المدينة، خرج إليهم ومعه 1000 من المسلمين، فلما اقترب منهم لم يجدهم، فهجم على ماشيتهم ورعاتهم فأصاب بعضهم وهرب البعض الآخر. ولما علم أهل دومة الجندل بما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم بأرضهم فلم يجد فيها أحدا، فأقام صلى الله عليه وسلم أياما ثم رجع إلى المدينة. وأتى النبي صلى الله عليه وسلم 400 من مزينة، وفيهم النعمان ابن مقر رضي الله عنه، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمره وزودهم من التمر. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من خاصته، فقال: قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وغفار وأشجع مواليا ليس لهم مولا دون الله ورسوله، مواليا أي أنصاري والمختصون بي. ولما رجع سعد بن عبادة رضي الله عنه من غزوة دومة الجندل ماتت أمه، فدفنها وصلى عليها، فقال سعد رضي الله عنه: يا رسول الله، إن أمي ماتت فجأة، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. فقال: يا رسول الله، فأي الصدقة أفضل؟ قال: الماء. فحفر سعد بئرا وقال: هذه لأم سعد رضي الله عنها. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سيد بني المصطلق الحارث ابن أبي ضرار جمع قومه ومن قدر عليه من العرب لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بريدة ابن الحصيب ليأتيه بخبرهم. فلما أتاهم كلم الحارث ابن أبي ضرار ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره خبرهم، فحث رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين على الخروج، فامتثلوا أمره صلى الله عليه وسلم، وخرج صلى الله عليه وسلم في آخر شهر شعبان. فلما علم الحارث ابن أبي ضرار بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه خاف خوفا شديدا، وتفرق عنه من كان معه من العرب، وانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضع ماء يسمى المريسيع، فضرب عليه قبته ومعه عائشة رضي الله عنها. فلما تهيأ المسلمون للقتال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحملوا على بني المصطلق حملة رجل واحد، فكانت النصرة، وانهزم بني المصطلق وقتل من قتل منهم، وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءهم وأطفالهم وغنم مواشيهم. ولما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم السبايا وقعت جويرية في سهم ثابت بن قيس بن الشماس، فكاتبته على عتقها، أي ستعطيه مالا في سبيل أن يعتقها، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في عتقها، فقالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار سيد قومي، وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك، ووقعت في السهم لثابت بن قيس بن الشماس، فكاتبته على نفسي، فجئتك أستعينك على كتابتي. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل لك في خير من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أقضي كتابك وأتزوجك، يعني أعتقك وأتزوجك. قالت: نعم يا رسول الله. قال: قد فعلت. وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية بنت الحارث، فقال المسلمون: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتقوا ما بأيديهم من أسارى بني المصطلق. تقول عائشة: فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها. وفي مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بني المصطلق نزلوا في أثناء الطريق، فخرجت عائشة رضي الله عنها لقضاء حاجتها، فلما رجعت فقدت عقدا كانت أعارتها أختها إياه، فرجعت تبحث عنه في الموضع الذي فقدته فيه، فجاء النفر الموكلون بحمل هودج عائشة رضي الله عنها فظنوها فيه، فحملوا الهودج ثم ساروا، فرجعت عائشة رضي الله تعالى عنها إلى موضع الهودج وقد وجدت العقد فلم تجد أحدا، فقعدت وظنت أنهم سيفقدونها فيرجعون في طلبها، والله عز وجل غالب على أمره يدبر الأمر فوق عرشه كما يشاء، فغلبتها عيناها رضي الله عنها فنامت، فلم تستيقظ إلا بقول صفوان بن المعطل: إنا لله وإنا إليه راجعون، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صفوان في أخريات الجيش، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل رجلا يتأخر عن الجيش إذا رحل الناس ثم يتبعهم، فمن سقط له شيء أتاه به. فلما رأى صفوان عائشة عرفها، وكان يراها قبل نزول الحجاب، فأناخ راحلته فقربها إليها فركبتها، وما كلمها كلمة واحدة، ولم تسمع منه إلا استرجاعه، أي قوله: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم سار بها يقودها حتى قدم بها وقد نزل الجيش في منتصف الظهيرة، فلما رأى ذلك الناس تكلم كل منهم بشاكلته وما يليق به، ووجد الخبيث عدو الله عبد الله ابن أبي متنفسا، فتنفس من كرب النفاق والحسد الذي بين ضلوعه، فجعل يستحكي الإفك ويستوشيه ويشيعه ويذيعه، وكان أصحابه يتقربون إليه بالحديث عن الإفك. فلما قدموا المدينة أفاض أهل الإفك في الحديث، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت لا يتكلم، وظلت عائشة رضي الله عنها مريضة شهرا، والناس يشيعون قول أصحاب الإفك، وما كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تعلم بما يقول الناس. والذي جعل عائشة رضي الله عنها تشك وتتوهم في حصول أمر أنها لم ترى من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كانت تراه عندما تمرض، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليها ويقول: كيف تيكم؟ وتيكم إشارة إلى المؤنث. فلما برئت عائشة رضي الله عنها من مرضها علمت بما يقوله أهل الإفك، وذلك حين خرجت هي وأم مصطح ليلا لقضاء حاجتهما في الصحراء، فلما رجعتا تعثرت أم مصطح في ثوبها فقالت: تعس مصطح. فقالت لها عائشة: بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت: يا هنتاه، أي يا هذه، ألم تسمعي ما قالوا؟ فأخبرتها بما قال أهل الإفك، فازدادت عائشة رضي الله عنها مرضا على مرضها. فلما رجعت إلى بيتها دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليها وقال: كيف تيكم؟ فقالت: إئذن لي في أبوي حتى تستيقن الخبر منهما. فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتت أبويها فقالت لأمها: ما يتحدث به الناس؟ فقالت: يا بني هوني على نفسك الشأن، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها. وضيئة أي جميلة، وضرائر أي زوجات لرجل واحد. فقالت عائشة: سبحان الله، ولقد يتحدث الناس بهذا. فباتت تلك الليلة لم تنم حتى أصبحت ولم ينقطع لها دمع. فلما تأخر نزول الوحي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد يستشيرهما في فراق عائشة رضي الله عنها، فأشار عليه أسامة بإمساكها وألا يلتفت إلى كلام الأعداء، وذلك لأنه علم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة ولأبيها، وعلم عفتها وبراءتها وحصانتها وديانتها ما هي فوق ذلك وأعظم منه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم على ربه وأعز عليه من أن يجعل تحته امرأة بغية. وأما علي رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدق. فقد رأى علي رضي الله عنه أن ما قيل مشكوك فيه، فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بترك الشك والريبة إلى اليقين، وذلك ليتخلص رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهم والغم الذي لحقه من كلام الناس، فأشار بحسم الداء. وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش عن أمر عائشة رضي الله عنها، فقال: يا زينب، ما علمت؟ ما رأيت؟ فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عليها إلا خيرا. فقد عصم الله عز وجل زينب بنت جحش بالورع، وقد كانت تضاهي عائشة رضي الله عنها في مكانتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بريرة فقال: يا بريرة، هل رأيت فيها شيئا يريبك؟ فقالت بريرة: لا والذي بعثك بالحق، إن رأيت منها أمرا أغمصه عليها قط أكثر من أنها جارية حديثة السن. أغمصه أي أعيبه. قالت بريرة: تنام عن العجين فتأتي الداجن فتأكله. الداجن هي الشاة التي تألف البيت. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه، وظلت عائشة رضي الله تعالى عنها عند أبويها تبكي ليلتين ويوما، ولا يجف لها دمع ولا تنام. وبينما هي كذلك، إذ جاءت امرأة من الأنصار فجلست تبكي معها. وبينما هما كذلك، إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس، ولم يكن يجلس عندها من يوم إشاعة حديث الإفك. ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا لا يوحى إليه في شأنها شيء. فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا عائشة، فإنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته انقطع دمع عائشة رضي الله عنها، وقالت لأبيها: أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت لأمها: أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قالت أمها: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها حينئذ جارية حديثة السن، لم تقرأ كثيرا من القرآن. فقالت: إني والله لقد علمت أنكم سمعتم ما يتحدث به الناس وصدقتم به، ولئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم إني لبريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لتصدقني، والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف إذ قال: فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت عائشة رضي الله عنها على فراشها واضطجعت، وهي ترجو أن يبرئها الله تعالى، وما ظنت قط أن الله ينزل في شأنها وحيا، وكانت ترى في نفسها أنها أحقر من أن يتكلم القرآن في أمرها، وإنما كانت ترجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئها الله بها. فما قام أحد من مجلسه هذا حتى نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال لها رضي الله عنها: يا عائشة، احمد الله فقد برأك الله. فقالت لها أمها: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة: لا والله، لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. وأنزل الله تعالى قوله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، إلى آخر الآيات. فلما أنزل الله عز وجل هذا في براءتها، قال أبو بكر رضي الله عنه، وكان ينفق على مصطح بن أثاثة لقرابته منه: والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعدما قال لعائشة. فأنزل الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، والله غفور رحيم. فقال أبو بكر: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فأنفق على مصطح. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس فخطبهم، وتلا عليهم ما أنزل الله عز وجل عليه من القرآن في ذلك، ثم أمر بمن أفصح بالفاحشة فحدوا 80 جلدة، وهو حد القذف، إلا أنه ترك الخبيث عبد الله ابن أبي مع أنه رأس أهل الإفك، وذلك لأن الحد لا يثبت إلا بالإقرار أو بينة، وهو لم يقر بالقذف ولا شهد به عليه أحد، لأنه كان يذكره بين أصحابه ولم يشهدوا عليه. أسئلة: لما رأى اليهود انتصار المشركين على المسلمين يوم أحد، وعلموا بميعاد أبي سفيان لغزو المسلمين في العام المقبل، خرج أشرافهم كسلام بن أبي الحقيق وسلام بن مشكم إلى قريش بمكة يحرضونهم على غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووعدوهم أنهم سيعاونونهم، وقالوا: إنا سنكون معكم عليه حتى نستأصله، فأجابتهم قريش. ثم خرج أولئك النفر من اليهود إلى غطفان فدعوهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبروهم أنهم سيعاونونهم وأن قريشا قد تابعوهم على ذلك، فاجتمعوا معهم. فخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان في 4000، ووفتهم بنو سليم في أثناء الطريق، وخرجت بنو أسد وفزارة وأشجع وبنو مرة، وجاءت غطفان وقائدهم عيينة ابن حصن، فكان عدد من واف الخندق من الكفار 10000. ولما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسير المشركين استشار أصحابه في ذلك، فأشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر خندق يحول بين العدو وبين المدينة، فعمل النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة سلمان وأمر بحفر الخندق، فسارع إليه المسلمون وشاركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحفر. وكانت الأنصار تقول: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم قائلا: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأكرم الأنصار والمهاجرة. وكان المنافقون يتسللون إلى أهليهم بغير علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما المؤمنون فكانوا إذا أصابت أحدهم حاجة لا بد منها استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع مرة أخرى. وأنزل الله عز وجل في ذلك قوله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأيد الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بعدة معجزات أثناء حفر الخندق، منها أن صخرة صلبة من الأرض عرضت للمسلمين أثناء حفر الخندق، فكان لا يؤثر فيها المعول، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب فتفتتت حتى صارت كالرمل ينهال. وكان عدد المسلمين الذين خرجوا للخندق 3000، وتحصنوا بجبل سلع، فكان الجبل خلف ظهورهم والخندق أمامهم بينهم وبين الكفار. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء والأطفال فجعلوا في حصون المدينة، واستخلف عليها ابن أم مكتوم رضي الله عنه. وانطلق حيي ابن أخطب إلى بني قريظة، فلما اقترب من حصنهم أبى كعب بن أسد أن يفتح له، فلم يزل يكلمه حتى فتح له، فلما دخل عليه لم يزل يكلمه حتى نقض كعب العهد الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل مع المشركين في محاربة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني قريظة نقضوا العهد الذي بينهم وبين المسلمين، بعث إليهم جماعة من أصحابه ليتأكدوا من صحة هذا الخبر، فلما رجعوا أخبروه بأنهم نقضوا العهد، فعند ذلك عظم البلاء واشتد الخوف، وأتى المسلمين العدو من كل جانب حتى ظن المؤمنون كل ظن. فحينئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين. ونزل قول الله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وظهر النفاق من بعض المنافقين، حتى قال بعضهم: كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، واليوم لا يأمن أحدنا على نفسه أن يذهب إلى الغائط. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على الأحزاب فيقول: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. وظل المشركون محاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا، ولم يكن بينهم قتال لأجل الخندق بينهم وبين المسلمين، إلا أن جماعة من المشركين اقتحموا الخندق، وجالت بهم خيلهم بين الخندق وسلع، ودعوا المسلمين إلى المبارزة، فخرج جماعة من المسلمين منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فبارزهم، فقتل علي عمرو بن عبد ود، وكان من شجعان المشركين وأبطالهم، فهربت خيل المشركين منهزمة. وشغل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى كادت الشمس تغرب، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس. واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنهما في مصالحة عيينة بن حصن والحارث بن عوف رئيسي غطفان على ثلث ثمار المدينة وينصرف بقومهما، فقال: يا رسول الله، إن كان الله أمرك بهذا فسمعا وطاعة، وإن كان شيئا تصنعه لنا فلا حاجة لنا فيه، لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرا أو بيعا، قرا أي ضيافة، فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك نعطيهم أموالنا، والله لا نعطيهم إلا السيف. فصوب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيهما وقال: إنما هو شيء أصنعه لكم لما رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة، أي اجتمعت عليكم. ثم جاء رجل من غطفان يقال له نعيم ابن مسعود، فقال: يا رسول الله، إني قد أسلمت، وإن قومي لم يعلموا بإسلامي، فمرني بما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنت رجل واحد، فخذل عنا ما استطعت، فإن الحرب خدعة. خذل أي ادخل بين القوم حتى يخذل بعضهم بعضا. فخرج نعيم بن مسعود حتى أتى بني قريظة، فقال: يا بني قريظة، إن قريشا وغطفان ليسوا كأنتم، البلد بلدكم، فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم، لا تقدرون على أن تذهبوا منه إلى غيره، وإن قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وأصحابه، وقد ناصرتموهم عليه، وبلدهم ونساؤهم وأموالهم بغيره، فليسوا كأنتم، فإن أصابوا فرصة انتهزوها، وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم، وخلوا بينكم وبين الرجل ببلدكم، ولا طاقة لكم به إن خلا بكم. قالوا: فما العمل يا نعيم؟ قال: لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن من أشرافهم. قالوا: لقد أشرت بالرأي. ثم خرج نعيم حتى أتى قريشا، فقال لهم: إن معشر يهود ندموا على ما كان منهم من نقض عهد محمد وأصحابه، وإنهم قد أرسلوا إليه أن قد ندمنا على ما فعلنا، فهل يرضيك أن نأخذ لك من القبيلتين قريش وغطفان رجالا من أشرافهم فنعطيكهم فتضرب أعناقهم، ثم نكون معك على من بقي منهم حتى نستأصلهم؟ فأرسل إليهم أن نعم، فإن بعثت إليكم يهود يلتمسون منكم رهنا من رجالكم فلا تدفعوا إليهم منكم رجلا واحدا. ثم خرج حتى أتى غطفان، فقال لهم مثل ما قال لقريش، وحذرهم ما حذرهم. فلما كانت ليلة السبت بعث المشركون إلى اليهود أن انهضوا بنا حتى نقاتل محمدا، فأرسل إليهم اليهود يطلبون رهائن، فأرسل المشركون إلى اليهود: إن والله لا ندفع إليكم رجلا واحدا من رجالنا، فإن كنتم تريدون القتال فاخرجوا فقاتلوا. فعلمت يهود بني قريظة صحة ما ذكر لهم نعيم، فخزر الله عز وجل بينهم، وأرسل الله عز وجل على المشركين جندا من الريح، فجعلت تطرح خيامهم ولا تدع لهم قدرا إلا كفأتها، ولا يقر لهم قرار، وجند الله من الملائكة يزلزلونهم ويلقون في قلوبهم الرعب والخوف. ثم قال أبو سفيان: يا معشر قريش، إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكراع والخف، الكراع أي الخيل والخف أي الإبل، وأخلفتنا بنو قريظة، وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقينا من شدة الريح ما ترون، ما تطمئن لنا قدر، ولا تقوم لنا نار، ولا يستمسك لنا بناء، فارتحلوا فإني مرتحل. ولما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم انصرفوا عن الخندق راجعين إلى المدينة ووضعوا السلاح، وقد رد الله عز وجل عدوه بغيظه لم ينالوا خيرا، وكفاه الله قتالهم، فصدق وعده وأعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وقال صلى الله عليه وسلم حين هرب الأحزاب عنه: الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم. وهذه الغزوة مشهورة عند أهل السير والمغازي بغزوة الخندق، وتسمى أيضا بغزوة الأحزاب. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.